أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين في كنبة السبت. مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإطراء الممتع. مرحبا بكم أصدقائي في حلقة جديدة أعود بها إليكم، وصراحة رجعت بهذه الحلقة من كثر ما شفت اهتمام كبير في هذه الفترة، واهتمام يصب على موضوع واحد ومن جهات كبيرة جدا شفتها بعيني، لا سواء في تويتر في السوشيال ميديا أو في عياداتنا إحنا كطب نفسي، ألا وهو موضوع الإدمان. سميت الحلقة إدمان فقط، الجميع يعتقد أنه بتكلم على أنواع كثيرة من الإدمان، لكن اليوم موضوع صريح وشفاف أتكلم فيه من أبعاده النفسية والاجتماعية، إدمان المخدرات. الحركة اللي قاعد نشوفها اليوم من الجهات الحكومية اللي ما قصرت حقيقة في كل ما قاعد تصنع اليوم من تنظيف، سواء تنظيف إن كل الأشخاص اللي ممكن أنهم يؤدون هذا البلد إلى شكل أو يؤدون بهذا البلد إلى منطقة خطيرة للأسف، يساعدون بالتخلص منهم أو يساعدونهم بأخذهم إلى المكان الصحيح من أجل أنهم يتنظفون من الداخل، لأنه أبداً ما في شيء لا يستطيع الإنسان تغييره حتى لو كان نفسه وحتى لو كانت أصعب العادات إدماناً. فمن الجميل جداً أننا نشوف كل هذه التحركات. لما أقول أنه إحنا في الطب النفسي نشوفها، إحنا عيادات الطب النفسي للإدمان هو تخصص دقيق في الطب النفسي، الطب النفسي للإدمان، وهو تخصص نجده في مستشفيات الحكومية الكبيرة، في يعني في المراكز النفسية أو في المستشفيات النفسية الخاصة بالإدمان، المراكز الكبيرة سواء حكومية أو شبه حكومية. فهذا التخصص لما إحنا نشوف في العيادات نشوف نفس المدمنين من نساء أو رجال، نشوف أعماق وأبعاد هذه القصة. يمكن كعامة الشعب يعتقدون عن الإدمان أشياء كثيرة، لو أنا أسأل، لو أقول لك مدمن إيش تتخيل شكله؟ بيقول لك الواحد أنا أتخيله كذا وكذا، ومن الأفلام اللي شافه ومن الإعلام اللي شافه، أو مثلا أجي أقول إيش رأيك في المادة هذه؟ بيقول يوه والله هذه مخيفة، إيش رأيك؟ إيش أسوأ، الهيروين اللي بالإبر وهذا، ولا الحشيش اللي بسجائر ويأخذونها كسيجارة، ويعني يمكن يأخذونها في الشوارع أو في الأماكن في كل مكان، يعني إيش أسوأ؟ بيقول لا والله أكيد هذا يموت أكثر، لا هذا عادي الجميع يستخدمه. فالعامة عندهم معلومات إما أخذوها من الإعلام بشكل عام كذا، أو من معلومات متداولة، هذا قال لصاحبه هذا قال لصاحبه، فدائما ما تكون معلومات مغلوطة للأسف ومضللة، يعني تخلي الواحد أنه لا سمح الله ممكن أنه يدخل بالإدمان بسبب هذه المعلومات المغلوطة، أو يكمل في هذا الإدمان لأنه ما عنده كمية المعلومات الكافية. اليوم حديثي أنا هنا، هذه مسؤوليتي الشخصية يعني أفنان الغامدي كإنسانة رأت معلومات حقيقية ورجعت لرفرنس معلومات حقيقية كفاكتس، معلومات مبنية على علم، أرى أنها زكاة العلم أن أقدمه هنا. فما بالكم أيضا بأني طبيبة نفسية، ولو أني لست تخصصي الدقيق ليس بتخصص إدمان، وهنالك أطباء أفضل مني في شرح الأمور بطريقة علمية مفصلة، وأفضل مني ممكن يكونوا حتى ما شاء الله في السوشيال ميديا أفضل مني في علاج هذه الحالات من الإدمان. فحديث اليوم ليس لعلاجكم، وليس لعلاج الأشخاص اللي ممكن أنهم دخلوا في الإدمان أو ممكن لا سمح الله يدخلوا في الإدمان، هذه حلقة تثقيفية وتوعية لكل شخص يرى أن الإدمان أنواع، وأن إدمان الحشيش أبسط من إدمان الكحول، وأن إدمان الكحول أبسط من إدمان الهيروين. المعلومات المضللة نريد أن نصححها، وكونك زي ما قلت طبيبة نفسية لديها معلومات وتجربة في مستشفياتنا وفي عياداتنا في السعودية، أستطيع أن أقول أني أريد ولدي المسؤولية هذه اللازمة أني أوعي الناس وأثقفهم تجاه هذا الموضوع. فبداية يعني لما إحنا نجي نعرف الإدمان، نقول الإدمان أنه هي الرغبة في الرجوع للشيء فوق إرادتك، أنت ما ودك أنك مثلا تسوي هذا الشيء لكن غصبا عنك فوق إرادتك. الإرادة هذه قد تكون أو فوق إرادتك قد تكون بسبب أعراض جسدية متعبتك، فبالتالي تدفك أنك ترجع تستخدم هذه المادة، أو أعراض نفسية تؤلمك وتتعبك وترهقك جوا إلى درجة أنك تبغى ترجع لهذه المادة. فالإدمان هو سجن، الإدمان هو سجن حرفيا. أي إنسان مدمن، على الأقل في فترة البسيطة اللي اشتغلت فيها في مستشفيات الإدمان، كنت أسأل سؤال يعني أو أرى حتى يعني قبل أسأل السؤال تجيني الإجابة، ما في مدمن سعيد برحلة إدمان، ما في، لازم تعرفون هالشيء مهما شفتم شخص لا والله هو بالعكس عايش حياته ومبسوط ومستانس وكل شيء أموره طيبة، أنا أقول لك هو ما هو مستانس بحياته وما في مدمن، لأنه هم في النهاية يجون عندنا كأطباء ويقولون لنا الحقيقة، ما يقولون للناس اللي هم يبغون يتباهون عندهم، أكيد ما حيقول لك إنه هو منهار وإنه هو وده يوقف اليوم قبل بكرة. وما في مدمن ما سلك في الطريق شهر شهرين إلا ويبغى يسوي أقوى يوتير، أبغى أرجع، لا خلاص أبغى أفك، أبغى أفك المادة، يجي عند الأطباء أو يجي عند أي أحد يبغى يساعده ويبغى يعاونه، بس خلاص هو دخل مرة في هذه المادة، فمن الصعب دخولك في الموضوع مو مثل خروجه، بالذات في موضوع الإدمان. فهنا أنا ما أقول إن التغيير مستحيل، وحنتكلم عن الحلول والوقاية وكل هذه الأمور، لكن أبغى أفهم إن دخولك في هذا الأمر مو مثل، أو خروجك من هذا الأمر مو مثل دخولك فيه، صعب جدا ورحلة شاقة غير مستحيلة، وبإرادتك وقوتك بإذن الله مع الله ومع الدعم اللازم من الجهات الخاصة أو من الأهل والعائلة والأصدقاء ستصل لأن تكون نظيف وتكون حياتك أفضل وأفضل. طيب لما إحنا نتكلم عن الإدمان كمواد مخدرة، إحنا نتكلم عن كل أنواع المواد المخدرة، كل الأنواع التي قد تذهب العقل إما في الوقت الحالي وقت التعاطي أو بعد زمن. إحنا نتكلم عن المواد اللي ممكن أنها تنشرب، المواد اللي ممكن أنها تنشم، المواد اللي ممكن أنها تدخن، المواد اللي ممكن تنوكل، فإحنا نتكلم عن الحبوب، عن الانهيلنس اللي يسمونها اللي تستنشق، كل أنواع المواد المخدرة. البعض للأسف من كثر ما أن موضوع المخدرات صار رائج، وأنا ألوم هذا في الإعلام سواء يعني الغربي أو يعني إحنا الحين صرنا شفته ندخل على مواقع فيها أفلام وهذا، نشوف كل أنواع الأفلام الأجنبية، ما عصرنا فقط مثلا الأمريكية، لا إحنا صرنا أمريكية برازيلية أسبانية، فكل دول العالم، فالإعلام إحنا هنا جاينا من كل جهة، من كل جهة من جميع دول العالم، ف أستطيع أن ألومهم بدرجة أولى موضوع تسهيل موضوع المخدرات في الأفلام، وفي لما الواحد منه صغير يشوف أفلام فيها مخدرات والله شكل اللي يأخذ الحشيش شكله بسيط عادي، بالعكس كول، بالعكس فاني، ممكن يكون في كل المقاطع يكون كل الفيلم عبارة عن شخص يأخذ السيجارة هذه بشكل عادي كأنها أي سيجارة أخرى، كأنها أي مادة غير مخدرة. فتسهيل وتهوين هذا الموضوع في الأفلام يجعل الأمر سهل وهين وبسيط، فقد نلومه بشكل أساسي. ممكن أيضا قلة الرقابة من العائلة، لكن هنا أنا ما أتكلم عن هذه الأشياء، لماذا أصبح الإدمان مرض العصر، لماذا أصبح الإدمان أكثر، ما بتكلم عن هذا الموضوع، بتكلم معكم أنتم، أقول لك أنت كشخص، أنت اللي تسمعني، إيش الأشياء اللي ممكن فعلا تدخلك في الإدمان، إيش الأشياء اللي ممكن أنها توصلك إلى أن تدخل في هذه الرحلة اللي أنت ما تقدر تطلع منها بسهولة. أولا من المهم جدا أنك تفهم أنه البير بريشر يسمونها، ضغط الأصدقاء، ضغط الأقران. بتقولي لا أنا والله لي شخصيتي ولي قوتي وأنا أصحابي حرية، يعني أصحابي أو صحباتي حريتهم الشخصية، وأنا بالعكس غير، أنا أصلاً الواعي فيهم وأنا اللي أعلمهم، أنا بس يعني أحب أستانس معهم، أحب أكون معهم. أقولك إنه ضغط الأقران هو نمبر ون، وإحنا نتكلم عن based evidence، نتكلم عن علم هنا، نتكلم عن أشياء مثبتة علمياً، ما هي الأسباب وإيش وإيش، وعليها بنيت أصلاً العلاجات في الطب النفسي. فأولاً البير بريشر، الضغط الأقران، إذا أنت عندك أصدقاء يتعاطون لا تقولي لا والله إنهم رجال ولا والله إنهم صديقات كفو، لا لا وقفوا معي وقفات ما يهمني، وهذه تصير. يعني أتذكر مرة في يعني كنا نقول يعني أنا معي في الاستشارة في العيادة، فكنا نقول للمريض إنه ترى أنت لازم عشان تبعد عن هذه المخدرات لازم تبعد عن هذا، يقول لا أنت كيف تقولوا لي أبعد عن أصدقائي اللي هم وقفوا معي وقفات ما شفتها مع صديقي اللي ما يأخذ شيء ما شفته. فأقول أنا ما لي علاقة إيش الوقفات وإيش الأبعاد الجميلة في علاقتكم، هذا الأمر محطم مدمر، هذا الأمر بحد ذاته يخليك تضع شاشة سوداء على هذا الإنسان. أنا ما أقول أنك أنت تروح تتعلم عليه ولا تروح تسوي فيه مصيبة ولا تتكلم عليه بالسوء، أنا ما قلت أذيه، أنا قلت ابعد عنه حتى تتشافى بالكامل، وبنوصل فيها إن شاء الله لحلول، نتكلم أهمية هذا الشيء اللي أنا أتكلم عنه، لأنه هنا الأمر يعني ما يحتمل عواطف ومشاعر، هنا إحنا واقع، نتكلم واقع، نتكلم عن مواد مخدرة قد تفسد حياتك وتفسد جسدك وتفسد عقلك وروحك وتفسد مجتمعك من بعده. كل هذا تحطه على جانب عشان والله مشاعر صديقي اللي وقف معايا وقفة، هذه مو مشكلتي إنه هو إنسان عنده أشياء خيرة وأشياء سيئة. لازم أنت توزن هذه الأشياء. الشيء السيء هذا اللي عنده للأسف، والعادة الإدمانية السيئة هذه اللي قد تدخلك معك أو ممكن يكون أنت دخلته أصلاً، لكن وجودكم سوية قد لا يجعلكم تخرجون أبداً من هذا المكان. فالبير بريشر ضغط الأقران، إذا أنت لم تكن تستخدم أبداً كشخص، نرجع نقول ترى أنا أتكلم مع بنت ولد ذكر أو أنثى، لما يكون صاحبك يدخن هذه المادة أو يستنشق هذه المادة، وممكن أحياناً ترى يكونون هذه الشخصيات من الأصدقاء يكونون شاطرين في الكلام، فيقول لك لا أنا بس أخذها مزاج، أنا بس أخذها تسلية، لا أدمان ولا شيء، أنا أخذها بس أستانس فيها. وبعدين ترى شوف حتى تنباع في في الأماكن العامة، بعضهم للأسف بدأوا يأخذون مواد زي الصمغ، زي مواد ممكنها تباع في محلات لأغراض أخرى، يأخذونها كمواد مخدرة للأسف ويستخدمونها. فيقول شوف يعني ترى هي للتسلية، ترى هي ما هي ذاك الموضوع كبير، حسستني أني أخذ هروين ولا كوكايين. فيعطيك شعور أنه، وهذه طبيعة أصلاً الشخص المتعاطي أو المدمن، هذه طبيعته، يعني يكون مراوغ، يكون عادة يستخدم وسائل دفاعية احنا نسميها المينيمايزنج أو طرق تفكير، أنا آسفة يسمونها المينيمايزنج، تصغير والتبسيط الموضوع، يحسك أنه الأمر عادي بسيط، ايش دعوة أنا بس كذا أسوي، ما تبغى تجي لا تجي عادي أنا بروح وانت بعدين تعال. فيعطيك الوضع أنه بسيط، هو بداخله هو ما يبغى يدخلك. يمكن بعضهم يقول لا أمانة تكفى أنا تورط فيه، لا تتورط معي تكفى، يقول لك كذا، بس انت تشوفه وانت معاه وانت على طول رايح وجاي، واحيانا تشوف انتعاشه والدوبامين لما يضرب معاه او هرمون السعاده لما يضرب معاه بعد التعاطي، فكل هذا التاثير المستمر يجعلك في النهايه تسقط معاه. فلا احد يبرر لي يقول لا والله انا صديقي غير صديقي، والله اصلا يقول لي انا ادعي ان ربي ما يبليك كما ابتليتني، بعدين يلاقيه نفسه قاعد معاه ويضحك معاه ويوصله المكان اللي بيتعاطى فيه ويرجعه المكان اللي بيتعاطى فيه. من المهم جدا أننا نتأكد من هذه الدائرة. لما كانوا زمان أشرطة التوعية وأناشيد التوعية زمان كانوا يقولوا صديق السوء صديق السوء، ترى فعلا هو يعني هذه النقطة الأساسية في كل شيء. فأنت اختر صاحبك، تأكد أنه أصحابك مو لازم يكونون دينين ومحافظين ومتحفظين، لكن على الأقل الأشياء البديهية الواضحة اللي أنت تعرف أنها لا في الدين ولا في التقاليد ولا في العرف ولا في الحياة الاجتماعية هي طبيعية ويعني رائعة ولا جميلة ولا حتى نورمال طبيعية، إذا أنت تبعد عنها أو تبعد منه. فأولاً اللي هو اللي قلنا البير بريشر. ثانياً عادة ما يستخدم الناس، يعني أنا ترى في هذه الحلقة كل حديثي عن الأبعاد النفسية والاجتماعية أكثر شيء، هذا يعني كأني أتكلم في السطح فوق زي ما قلت لكم. فهذه حتى الأسباب ترى كثيرة جداً، لكن أنا قاعد أتكلم عن الأبعاد النفسية والاجتماعية. طيب فالشيء الثاني، عادة ما يكون استخدام المخدرات يكون سبب، ودائما في عمر صغير يكونون أكثر جراءة. ولما أقول عمر صغير أحيانا يكون المراهقة، أحيانا للأسف أصغر وبعدها طبعا من 20 وفوق، لكن الأفرج العمر اللي هذا تقريبا 24. طيب فلما إحنا نقول استخدام المخدرات قد يكون سيلف ميديكيتينج، يعني إيش؟ يعني علاج لنفسه، يبغى يعالج نفسه، يبغى يساعد نفسه، هو أصلا في مشكلة نفسية أو عارض نفسي، فهو يبغى يتخطاه بشيء سريع، يبغى يتخطاه بأي أسلوب أو أي وسيلة عشان ما يحس هذا الشعور مجددا. إيش هذه الأساليب ممكن تكون أو إيش الأشياء السريعة؟ يفكر إيش في مخدرات، وعادة ما يكون لازم يكون في محيطه أحد أصلا للأسف، ويكون حوالينه فيدخل معاه بسهولة. إيش هي العوارض النفسية اللي ممكن تكون عنده؟ اكتئاب، قلق، خوف، مشاعر كل العالم تصيبهم، كل العالم إلا وقد دخلت فيها. قد حكيت قديش النسب كثيرة في موضوع اضطرابات النفسية واضطرابات المزاج، يعني بشكل عام اللي هي ما بين القلق ما بين الاكتئاب رائجة جدا وشائعة جدا. هل حلها دائما المخدرات؟ بالطبع لا. أنت بدل ما تدخل نفسك في حل دخلت نفسك في مشكلة أكبر وأعظم وأعظم. بدل ما تخفف القلق هذا والاكتئاب بهذيك المدة البسيطة، أنت زدت أضعاف أضعاف مع كل الأعراض الانسحابية اللي تجيك مع المادة وما بعد الأعراض الانسحابية والاستخدام المزمن والآثار والعواقب اللي جت بعد هذه المادة. فللأسف عواقب الموضوع يعني كبيرة جدا وخيمة جدا، وتكون أنت مغمض عينك عنها. فلما تغمض عينك عنها أو حتى تكون أنت مو عارفها، لكن ما لجأت للمساعدة حتى يقول لك الشخص المناسب ما هو العلاج المناسب. يعني كانت في الدراسات انه من يستخدم الكحول عادة يكون انسان قلق جدا وعنده رهاب اجتماعي عادة، خوف من المسرح، عنده هذه الاعراض اللي تجعل بالنسبة له الكحول مخففة كثير للقلق. انا احنا كطب نفسي وكأطباء نعرف المواد بالضبط هي ايش تسوي، هي نعم تخفف القلق، لكن لما تكمل عليها وتسوي وتشرب مرة مرتين ثلاثة أربعة بكرة توصل إلى مراحل مدمنة إدمان بشكل كبير وعواقبه وإلى آخره، وقتها بتقول كان في طريقة أفضل إني أساعد نفسي وأتخلص من القلق، بإني أزور طبيب نفسي، أزور أخصائي نفسي، أعالج بعلاج سلوكي، حتى لو ما تبغى علاجات نفسية من عندنا اللي هي مصرحة ولا تسبب بالإدمان، مصرحة من الـ FDA اللي هي الهيئة الدواء والغذاء وغير أبدا ممكن، يعني إيش أقول لكم، ما تسبب الإدمان ولا أعراضها الجسدية جدا ضئيلة، ممكن أنك تستشير مع طبيبك حتى لو أنك ما تبغاها، ممكن أنك تكمل في العلاج السلوكي وبعدها ما في ولا ربع عاقبة لهذا الموضوع. إذا ما فادتك فهي ما ضرتك، على العكس تماما من العلاج المؤقت لما نأخذ كحول عشان أخفف القلق ولا عشان أخفف كذا، وصار فيه يعني أمور رائجة، صار الشخص يجي يقول لا أنا أشرب والله يا دكتورة بس إني سوشيال درينكر، أنا فقط أشرب في يعني في الاجتماعات أو الأشياء الصعبة كذا اللي أنا أحتاج فيها أخفف قلقي، فيستخدمها فعلا كعلاج، وهذا ما هو مكتوب في أي كتاب إنك أنت تستطيع إنك تستخدم هذا الشيء كعلاج. فنرجع نقول إنه عواقب الأمر كبيرة، نرجع لجذر المشكلة ونحله قبل أن نوصل لحلول من نفسنا وحلول سريعة، حتى للأسف أنها مو سريعة وتحل الأبد، سريعة مؤقتة. أيضا قالوا أنه اللي يستخدمون الحبوب المنشطة اللي اسمها الكبتاجون أو ما يعرف بالأنفيتامين أو ما يعرف بالأبيض في الشارع، للأسف يستخدمونها لأن عندهم مشاعر اكتئابية، فممكنها مو دخلوا في مرض الاكتئاب لكن أعراض اكتئابية موجودة عندهم، خمول، كسل، فقدان شغف، فقدان حماسة، حزن، نظرة دونية للنفس، كلها أعراض اكتئاب، فيطفش الواحد منها وما يلجأ للمساعدة الصحيحة عن طبيب نفسي كيف أحلها بأدوية نفسية أو بعلاجات سلوكية، لا يروح للحبوب اللي تنشطه وتحمسه وتعطيه قوة وتعطيه طاقة وتعطيه نشاط وتخليه منطلق في الحياة وتخليه يقول إيه والله هذه اللي كنت أبغاها، هذه الحبوب السعيدة اللي كنت أبغاها. طبعا للأسف ما تطول هذه السعادة، ما تطول، يأخذ حبة ينبسط ما يحس إنه ما قد عشت بهذه السعادة، أنا أبدا ما قد حسيت فيها، لكن المرة اللي بعدها يضطر إنه يرغب بزيادة الجرعة عشان يحس فيها، يرغب إنه يزيد الجرعة عشان يحس فيها، لأنه يصل إلى مرحلة ما عاد تفيد معه هذه الجرعة، يزيد ويزيد ويزيد، لا سمح الله عاد بعدها ممكن تكون يموت بجرعة زايدة لا سمح الله، أو إنه يصل إلى جرعة يعرف إنه الجرعة اللي بعدها بتموته، خلاص يظل مع هذيك الجرعة محبوس وسجين، جرعة معينة ما تفيده فقط تموت جسده، لأنه عارف لو راح فوق ممكن إنه يموت ولو نزل ما في فائدة، خلاص أقعد بهذه الجرعة الكبيرة وما في أي يعني أي نتيجة وهو قاعد يأخذها، فهو فعليا سجين رحلة بلا وصول، ما لها وصول، رحلة كذا سيركل سيركل، دائرة دائرة يدور حول نفسه، وطبعا عواقب من حوالينا نتكلم فيها في الحلقات في الفقرات القادمة بإذن الله. بعدها مثلا الحشيش مثلا، وهي أكثر مادة يعني منتشرة في العالم بشكل كامل وأكثر مادة مخدرة رواجا في ما بين المدمنين، يعني فما في مدمن لو قد بدأ بمادة الحشيش، أو حتى ممكن في ناس ما يفضلون والله ما اختاروا فاختار مادة أسوأ، لكن إلا ويكون مر عليه للأسف لرواجه ورخصه وإلى آخره. الحشيش عادة يستخدمونه الناس اللي يصابون بنوبات الهلع أو حتى القلق نوعا ما، اللي يكون عندهم نفس الشيء ممكن زي الكحول، يكون عندهم رهاب اجتماعي أشياء، إيش يسوي الحشيش عادة؟ يبلد الشعور شوية، يخلي الواحد كيرلس، يخلي الواحد غير مهتم غير مبالي، القلقين عادة يريدون هذا الشعور، يتمنون أنهم ما يقلقون تجاه أي شيء ويكونون رايقين زي ما يقولون، يكونون هادين، يعني يمكن في نكت عن نكت دائما تطلق على المحششين انهم مضحكين وفاني وظريفين، هي الفكره فقط لان انتباههم جدا جدا ضعيف، هم مو انه الحشيش يخلي الواحد يضحك ويشوف اشياء وهذه، لا مو هلوسات، وعاده ما تكون يعني الا فتره قصيره، يعني تاخذ دقائق الى ساعات فقط هذا التاثير. الحشيش ما يخلي حياتك سعيده ويخليك فاني ويخلي اصحابك فاني، هو للاسف يفقدك التركيز، تركيزك يصير مرة نازل، انتباهك يصير مرة نازل، فبالتالي أكيد أنك بتصير أنت مركز، يعني فردودك ممكن تكون مضحكة أو إلى آخره، لكن في عملك في حياتك في هذا بتصير شخص متبلد، شخص لا مبالي. فحس المسؤولية اللي كان عندك العالي والقلق اللي أنت كنت تعتبره مرضي كان ممكن أنك توازنه وتخليه قلق مفيد لك، لأنه دائما القلق دافع للتطور ودافع أنك تقدم أفضل ما لديك. لا، أنت نسفته بهذه المادة إلى أن تكون لا مبالي، فبالتالي إنتاجك في هذه الحياة يكون ضعيف، إنتاجك في هذه الحياة يكون حرفيا في مكانك، لا تفكر بأحد ولا تفكر إلا في نفسك وفي لحظتك وفي عالمك هذا، فتكون فعليا حبيس هذه اللحظة. فللأسف السلف ميديكيتينج هذا أو علاج نفسك بأنك توخر كل المشاعر السلبية بهذه المخدرات زي ما قلت تضعك في دائرة وفي رحلة للأسف تدور فيها حول نفسك بعواقب وخيمة وبلا فائدة، وكل لحظات اللي أنت تشعر أنها حلوة وسعيدة تكون مدتها دقائق ساعات بالكثير يوم للأسف، ومن بعدها ضريبة هذه اللحظة السعيدة المؤقتة عواقب لا متناهية. هذه أحد الأسباب الثانية. السبب الثالث يعني طبعا اللي هو البلجر أو الرغبة في الشعور بالسعادة، أو قبلها خلونا نقول على دورنا مهم يشعر فيه المدمن أو كثير من المدمنين لما يجون يقولون أنه ليش أنا استخدمت، دور الضحية، يشكي ويتكلم عن حياته، والله أنا أمي وأبوي منفصلين من وأنا صغير، شفت أبوي يضرب أمي، ولا والله أنا ماتوا أهلي كذا وما أدري إيش صار فيهم، ويعني وتوفوا علي، يعني مصائب الدنيا، كل الناس تمر في مصائب كبيرة وصعبة وممكن صعب تجاوزها، وأنا أفهم ولا وأتعاطف مع هذه الظروف ولا نقلل منها يعني لأي شخص يسمع الآن، لكن حلها أني ألعب دور الضحية وأنه لذلك الحياة ما تسوى وأنا بس أبغى أبلد كل هالمشاعر، ولا أبغى بس أستانس، أنا ما عد أقدر أشعر بالوناسة والسعادة في أي شيء أنا أستخدمه، في أي شيء أنا أسويه، أو في أي شيء أنا أؤديه، وفي أي دور أنا أعمل به أنا لا أجد السعادة في أي شيء من هذه الأشياء. أقوم أخذ حبة عشان أستانس، شوفيكم أنا أهلي كلهم ماتوا، ولا أنا أهلي كلهم راحوا، ولا أنا وأنا وأنا وأنا، فيعطي هذه الأعذار اللي تجعل منه دور ضحية لا حل له إلا هذا الحل، لا حل له إلا الحلول السريعة اللي تعطيه بلجر أو سعادة سريعة. فهنا لازم أنت تصحى، أنا أقول لصاحب الشأن هذا أنت لازم تصحى، دور الضحية هذا وأنه جعلك تقع في مشكلة أكبر من مشاكلك، هذه كانت ظروف خارج عن إرادتك، ظروف ما بيدك حيلة، يعني الله سبحانه كتب لك هذا الابتلاء، لكن اللي أنت قاعد دخل نفسك فيه الآن هذا أنت دخلت نفسك بنفسك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، الله سبحانه وتعالى قال هذه الجملة أو قال هذه الآية واضحة وصريحة، أمر من الله أن لا تلقي بيدك إلى التهلك، الله معك، الله معك وموجود معك. إذا أنت حاسس أنه ما حد في الحياة عاش نفس ظرفك، روح شوف الناس اللي أسوأ منك، روح شوف الناس اللي تحت الحروب، وإذا أنت كنت من الناس اللي في الحروب روح شوف الناس اللي بسبب الحروب بترت يدينهم ورجلينهم وصارت لهم مصايب، وإذا كنت من هذول الناس اللي بترت شوف الناس اللي أسوأ منك، دائما في ناس أصعب منك، شوف الناس اللي أصعب منك وكيف تصرفوا، في ناس تصرفوا التصرف الصحيح وأخذوا المساعدة الصحيحة وقدروا يعيشون حياة سليمة ورائعة. لا تحبس نفسك في دور الضحية هذا، لا تحبس نفسك، لأنه ما حد ضحية طالما أنت حي وبعقلك الواعي هذا، ولو شخص واحد جنبك أنت بإذن الله إلى خير وفي خير، وإن شاء الله أنك واصل إلى الشيء اللي أنت تبغاه، لكن مجرد استسلامك ما حيوديك مكانه، حتى لما توصل للمساعدة للأسف ما حتوصل مكان لأنك أنت جاي بروح مستسلمة بالكامل. فلازم تؤمن أنه كل شيء سيحل غير هذه الحلول اللي عواقبها وخيمة، وكلنا نعرفها، كلنا نعرف العواقب الوخيمة، لكن اليوم احنا بس نعيد ونكرر فيها. الأمر الأخير اللي هو زي ما قلت للأسف الفضول الغير محبب، سواء احنا يعني شوية نفهم لما متوسط ولا ثانوي يستخدم المواد ويعني يرغب يعني خلاص استخدمه ويخلينا نقول انه دخل فيها وتورط، طبعا في المواد من مادة إلى مادة تختلف، يعني في مادة من أول استخدام يدمن عليها الشخص، يدمن ويرجع لها بقوة، يعني ترى على فكرة يعني من رأسها ترى الدخان، يعني أول سيجارة تأخذها 80% تجيك رغبة في أخذ سيجارة ثانية. طبعا من بعدها على طول احنا نتكلم عن المنشطات اللي هي الأنفيتامين والشبو اللي هي المث أنفيتامين أو كريستال مث، هذه المواد المنشطات من استخدام الأول النسبة في أعلى القائمة إنك ترجع تستخدمها مرة ثانية. فلا تقول لي أنا أبغى أجربها مرة واحدة، لا تقول أنا بس أبغى أجرب الشعور، لا لا أنا الأكيد أنا أعرف أتحكم بنفسي، وأنا الأكيد إني أنا أبغى أجربها مرة واحدة. أنا أقول لك من الاستخدام الأول، ما أدري إذا تذكرون زمان الأفلام كانوا يقولون انتبهوا لا أحد يعطيكم شيء، لا أحد يعطيكم في كوبكم عشان لما تشربون ما يصير يعني تصير والله ورطوني، ويعني يورطوك أصدقائك ولا ورطوك صديقاتك. ففعلا هذا الكلام حقيقي، أنه أنت تصير ترغب في المادة. لكن المضحك الموضوع أنه أغلب المدمنين صاروا يجون يقولون إيوه أنا دخلت والله ورطوني أصدقائي، حطوا لي شيء في الشاي، حطوا لي شيء في كذا، حطوا لي. فهذا الشيء يعني صراحة يعني مبرر غير كافي، لأنه إحنا قلنا من البداية أن أول مسبب في دخولك في هذا العالم هو الأصدقاء السيئين أو أصدقاء السوء، فلا زلت أنت الملام في الموضوع كونك في هذيك الدائرة. فسواء حطوا لك شيء ولا ما حطوا لك شيء، تأكد أنك القرار هذا اللي أنت دخلت فيه هو قرارك. حتى لما يصير استخدام المادة ومن المرة الأولى ترغب في الرجوع للمادة الأخرى، سواء زي ما قلنا رشيد أو فضول غير محبب، تأكد أنه دائما هنالك خط رجعة في البداية، جدا في البداية، أنت توك في البداية أول أيام أول أسبوع هنالك خط رجعة. تأكد أنك فقط ما تدخل في مرحلة الإدمان أني يلا أروح أرجع للمادة. الإدمان، اضطراب الإدمان لا يكون اضطراب إدمان إلا لما تصل إلى مرحلة أنك تبدأ تزود بالجرعة عشانها ما عاد تفيد الجرعة اللي قبل، تصير في أعراض انسحابية واضحة، يصير في صعوبة في ممارسة حياتك، يصير في صعوبة في تجاوز حياتك بدون هذه المادة، تعلق شديد بهذه المادة، وتبدأ تطلع عواقب كثيرة بسبب استخدامك لهذه المادة، مثل حوادث، مخالفات مرورية، مثلا مشاكل في العمل، مشاكل في علاقات الأسرية. لما تصير كل هذه الأشياء، كل هذه المعايير، أنت تصير هنا تحت اضطراب الإدمان، انتهى. لكن قبل لا تدخل الاضطراب، أنت لازلت مدمن، لازلت حبة داخل في هذا الاضطراب، ارجع لا تقول خلاص والله غشوني وحطوا لي شيء، ولا والله خلاص أنا جربتها بسبب فضولي هذا وما عاد أقدر أرجع، يعني في ما عاد أقدر أرجع في هذا الموضوع، خلاص أنا مدمن وكتب لي الإدمان. لا لا لا، أنا أقول لك ارجع، طالما أن أنت في البداية وما دخلت لسه أنه يكون اضطراب، ارجع، هنالك خط رجع. طيب، فالفضول الغير محبب هذا للأسف، والرغبة بالشعور في البليجر، هذا يعني من السبب الرابع اللي أنا جبته لكم اليوم والأخير اللي أضعه هنا. هنالك أسباب عدة، لكن كسبب هو السبب الأخير. من المهم جدا أننا نفهم أنه شعور البليجر هذا أو شعور السعادة هذا هو ناتج فعلا من المادة. المادة يعني سبحان الله تتفاعل في منطقة معينة في الدماغ يسمونها rewarding system. هذه المنطقة أكثر من جزء في الدماغ يعمل على يسمونها اللي هي منطقة تحفيزية. لما إحنا مثلا أنا أسوي presentation ويشكرني مديري وأسعد، أقوم أتحمس أسوي presentation ثاني، هذا الحماسة وهذا التحفيز يكون في تلك المنطقة من الدماغ. فلما تيجي المادة وتكون في هذه المنطقة وتشغر كل المستقبلات في الدماغ في هذيك المنطقة وتشعرك بالحماسة، يصير ما عاد في شيء آخر في الحياة يشعرك بالحماسة. أنا متأكد أن كل المدمنين يعلمون ذلك، أنه ما عاد صار حتى علاقتهم مع أحبابهم سعيدة، ما عاد صار أنه يشوف فيلم شيء سعيد، ما عاد صار أنه يلعب كورة شيء سعيد، ما عاد صار أنه طلعتها مع أصدقاتها شيء سعيد. أحيانا حتى العلاقة الحميمية مع زوجها أو مع زوجته للأسف تصير حتى غير سعيدة بالكامل. ليش؟ لأنهم جربوا سعادة غير حقيقية لكنها قوية جدا وسريعة وطويلة كذا بقوة، وتنزل بقوة مرة ثانية في هذه المنطقة من الدماغ. فأي شيء محفز آخر، أي شيء سعيد آخر، لا يستطيع المدمن أن يشعر به، ولذلك يشعر أنه ما لي سعادة في هذه الحياة غير هذه المادة، ما لي سعادة في غيرها. لكن الحقيقة أن صبرك مع الأطباء وسحبك لهذه المادة من دمك ومن دماغك إن شاء الله يحتاج فترة طبعا، ويحتاج وقت، ويحتاج تحمل الأعراض الانسحابية القوية على حسب المادة. بعدها ممكنك أنت ترجع للحياة الطبيعية، وترجع شوي شوي تنشط هذه المنطقة من الدماغ في الأمور الأخرى، وترجع تسعد بالأشياء هذه كلها اللي كانت تسعدك قبل. فهي طريق شاق وطريق صعب، لكن الحقيقة بإذن الله أنه هنالك عودة، وهنالك مشاعر جميلة بدون هذه المادة، وبعواقب مو أقل، ما في عواقب أبداً للسعادة اللي ممكنك تشعر فيها. سعادتك مع أهلك، سعادتك مع الموفي، سعادتك مع رياضتك، سعادتك مع إنجازاتك بإذن الله. طيب، فالمشكلة في الفضول الغير محبب تجاه هذه المادة، إنه عادة يوديني للفقرة الثانية اللي أبغى أتكلم عنها، اللي هو الإعلام. يعني إنه الفضول الغير محبب هذا يجي من اللي شفناه، يجي من اللي شفناه. فلما يجون أولاد وبنات صغار شباب للأسف الآن صار حتى في أعمار كبيرة يبدؤون يستخدمون هذه الأشياء لأنهم يعجزون عن علاج نفسياتهم، يرونها في الأفلام زي ما قلت. فمثلا يشوفون أنه الحشيش شيء صغير شيء بسيط، ليش ما أدخل فيه عادي، والله كل العالم هذا، كل أصدقائي يتعاطون حشيش، تجين الحين دكتورة تقولين أن الحشيش مادة مدمنة كبيرة ومادة ممكنها تدخلني وتدخلني، لا لا أنا ما بصدقك، أنا أصدقائي قدامي يأخذون الحشيش وأمورهم طيبة. فأنا أقول دائما لا تنظر حواليك، لا تنظر لقصص المدمنين من حواليك. أولا مو كل مدمن صادق، أغلبهم أصلا، وخلينا أقول لكم الحقيقة، 50% من المدمنين واللي يتعاطون أي مادة 50% منهم عندهم اضطراب شخصية، اضطراب شخصية عدائية للمجتمع اسمها هذا الاضطراب. لما أقول عدائية للمجتمع مو معنى أنه يقتل ولا يضرب ولا يسرق لازم، لا، عدائية للمجتمع صفات كثيرة منها أنه ما يهتم إلا بمصلحته، ما يهمه القوانين والعادات والتقاليد، جدا ما تهمه، تعاطفه جدا قليل، ممكن أنه يكون وقح جدا تجاه الشيء اللي هو يبغاها، فمصلحته. وإيش الأهم أهم 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 المعايير الشخصية اللي تكون عندهم؟ يكونون أذكياء ومراوغين، أذكياء ومراوغين. فلما صديقك يقولك أنا أموري طيبة وأنا تأكد أنه مو شرط أنه قاعد يقدم لك الحقيقة كاملة، هو يبغى يخلي شكله رائع، يبغى يخلي شكله كول، مستحيل أنه يعطيك الحقيقة المظلمة، مستحيل يقول لك دواخله كيف هو يشعر مع الأعراض الانسحابية من حزن وضيق، أو الأعراض الذهانية أنه بدأ يدخل في شك تجاه زوجته، في مشاكل مع زوجته لأنه يشك أنها تخونه، أو العكس صحيح، الزوجة تشك في زوجها وتشك في عيالها أو تشك في دوامها. فالمواد تدخل في أعراض أثناء التعاطي وأعراض انسحابية قد لا يخبرونكم إياها لكن يخبروننا إحنا في العيادة. فلا تقول لي صديقي يقول لي إنه هذه المادة والله بسيطة وهذه المادة ما منها ضرر وهذا هو قدامي. شكل المدمن عندك إيش في رأسك؟ تعتقد أن المدمن لازم يكون شكله غير مرتب وغير نظيف وما يعرف يتكلم وحركات في وجهه أو حركات غريبة ولا إرادية، يقتل يسرق؟ لا، شكل المدمن ممكن أنه يكون موظف وزوج وعنده أبناء ويشتغل وكل يوم رايح جاي وأموره طيبة. مو كل مدمن يصل إلى مرحلة الديسفانكشن نسميها، اللي هي مرحلة عدم استطاعته على العمل أو عدم استطاعته تكملة الحياة العملية والعلمية يعني أو الشخصية حتى. فمو كلهم كذا، غيروا صورة المدمنين عندكم عشان تؤمنون إن اللي حوالينكم قد يكونوا مؤمنين. أنت قد تكون مدمن فعلا، مو عشانك والله ماشي حياتك وانت تتعاطى المادة فأنت مو مدمن، أنت مدمن لكن قد لا تكون وصلت إلى مرحلة اضطراب الإدمان. فانقذ نفسك قبل أي شيء، لأن مصيرها وصولك إلى الاضطراب، إلى كل الأعراض اللي قلتها قبل، اللي هي مشاكلك في الحياة الاجتماعية وفي الحياة العملية وأعراض انسحابية مؤلمة وأحيانا أعراض جسدية وأحيانا أمراض جسدية وأحيانا للأسف يعني فوق كل هذا أنت خسارات مالية وخسارات علاقات، بنتكلم في العواقب. فأنت داخل المدمن مو شرط تكون هذه الصورة اللي نشوفها في الأفلام اللي يكون مجرم ومخيف، ولا المدمن قد يكون أنت فعلا وأنت فقط تتعاطى هذه المادة اللي أنت مهونها. وهذه أحد أساليب المدمنين في الحديث يعني أو في طرق التفكير، اللي هي المينيمايزنج، تصغير وتهوين الموضوع. لاش دعوة، أنا بس يعني أخذ سيجارتين حشيش في الأسبوع، بس أخذها يعني بس حق وناسة، حق تسلية فقط هذا اللي أسويه أنا، ويعني الأمور طيبة. أقول له متأكد ثنتين؟ متأكد؟ في العيادة لما نجي نتكلم يقول يعني الصراحة ثلاثة أربعة صراحة أربعة. أقول إيه طيب، متأكد يومين في الأسبوع؟ متأكد؟ الصراحة لا، يعني الصراحة شكلها أيام الأسبوع بعد الدوام، يعني الصدق إنها 5 أيام، فكانت من يوم صارت 5 أيام. هو ترى ما يبغى يكتب عليه، هو ما هو خايف، ما هو جاي عادي يبغى يقول كل الحقيقة. هو يخدع نفسه، المدمن يخدع نفسه، يبغى يصدق إنه ما هو مدمن، يبغى يصدق إنه ما هو محتاج لهذه المادة فيكذب على نفسه. دائما ما نقول أنت تكذب على نفسك. أنا لما أطلع منك هذه الحقيقة، أنا لأني محقق ولا أني شرطي ولا أني أنا طيب نفسي، أنت بإمكانك تقول كل شيء، لكن هو يبدأ يستوعب وقتها أنه إيه والله أنا قلت كذا مع أني ما كنت خايف أبغى أقول كل شيء، بس ألاقي نفسي أني أنا مصور لنفسي وحاط نفسي في وهم أني مو مدمن، وأني أستخدمها عند الروق بس مرتين في الأسبوع. فجأة والله تطلع 5 مرات في الأسبوع وأكثر من سيجار مو زي ما قال وإلى آخره. هو بنفسه يعترف لنفسه فيجد أنه خدع نفسه. فهذا التصغير وهذا التهوين للتعاطي لا يكون إلا عند المدمنين، وهو جزء من شخصياتهم، وزي ما قلت جزء من شخصياتهم أيضا. أو 50% من المدمنين لما يكون صديقك مدمن أو أنت مدمن، 50% أنت قد تكون ضمنها معايير هذه الشخصية اللي هي العدائية المجتمع. فالمسألة هنا أنا مو جاية يعني كيف أوجه أصابع الاتهام عليك، أنت ترى شخصية عدائية مجتمع وأنت مراوغ وأنت تخدع نفسك. لا، أنا جاية أقول لك أصحى لنفسك، أصحى لنفسك، لأنه دائما هنالك حل لشخصيتك لطبائعك، دائما هنالك حل للعادات الصعبة اللي أنت مو قادر تتخلص منها. الحشيش مادة خطرة لو قلنا إيش، لو قالوا إنه والله الولاية فلانية سمحت والولاية فلانية سمحت والولاية، ما يهمنا ما يهمنا، إحنا نتكلم عن شيء إكلينيكي ومثبت علميا بالدراسات، قديش الحشيش أدى بأولادنا وبناتنا إلى أعراض، أدت إلى خسارات مالية وشخصية، خسارات في العلاقات وخسارة في حياته. الحشيش حرفيا قد يؤدي إلى أعراض ذهانية، ذهانية يعني إحنا لما أي شخص، أنا ليش الآن اليوم كأني مركز على الحشيش، وأنا أنا أتكلم ترى عن كل المواد، لكن أنا بالذات الحشيش لأنه أولا لرواجه، ثانيا لتسخيفه وتهوينه أنه شيء عادي، وثالثا لأنه هو باب للدخول إلى كل المواد الأكبر والأعظم. وهنا ترى إحنا ما نقارن هذه المادة أفضل هذه المادة أحسن، ما ليش نقارن أصلاً؟ طالما أنها هي خطرة نتكلم عن خطورتها، انتهى. أتذكر أحد من المدمنين كان يقول أنا أتعاطى كذا وأتعاطى كذا، قلت له طب وهل تأخذ شابو؟ قال لا والعياذ بالله. فليش العياذ بالله على الشابو والمواد الأخرى كلها عادي؟ ليه؟ مين سهل هذا الموضوع؟ مين بسط موضوع أني أشرب بس والله بفترة فترة أشرب هنا فقط، أشرب في تلك المناسبة فقط أشرب، ولا أنا ما أخذ حشيش أخذه بس هنا وأخذه بس هنا؟ يعني غير أن إحنا نتكلم عن الدين، عندنا إحنا نتكلم عن يعني في ديننا أنه لا تلقوا بأيديكم من التهلكة، إحنا نتكلم عن مجتمعنا، نتكلم عنك أنت كشخص، كحياتك، كمسيرة حياتك اللي أعمارنا ترى يعني بيد الله، الله يعطينا العمر الطويل، ما تتجاوز 70-80 إذا كثرت 90 سنة. ليه تروح كلها في تردد بين المستشفيات وبين للأسف بين الشوارع، وحياة غير لائقة لإنسان كرم ربي بعقل وروح قد يكون رفع لنفسه ولأهله. فلذلك أنا مركزة على الحشيش هنا لأنه باب من 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 الأبواب اللي ممكن تدخل في أشياء أخطر وأخطر. فالحشيش بحد ذاته البعض يستخدمه مستانس فيه، وأنا والله ما سوى لي شيء وما سوى لي شيء. أنا أقول لك الحشيش علميا يؤدي إلى أعراض اكتئابية، يؤدي إلى أعراض ذهانية. لما يدخل مدمن حشيش يقول لي أنه مثلا يأخذ حشيش وكذا، دائما نسأل هل في يوم حسيت أنك متابع، حسيت أنك مطارد، حسيت أن في أحد يلاحقك، أحد مترصد لك؟ كلهم يقول إيش تراك دكتورة. أقول لأنه هذا عرض يعني عرض معروف، عرض شائع وموجود في الكتب، ما هو ذكاء منك، طبعا موجود في الكتب، خلاص تم تعيينك عرض تحت الحشيش وتحت الأنواع الثانية المخدرات، إنك تشعر يسمونها بيرسيكيوتري ديليوجن أو بارانويد ديليوجن، اللي هي وهم المطارد أو وهم إنه في أحد يتابعني، في أحد طاردني ما أعرف مين هو بس أنا خايف أحس في أحد يتابعني. تخيلوا إنه هذا الوهم قد يستمر أثناء التعاطي، وأحيانا بعد ما يوقف الواحد التعاطي كأعراض انسحابية يستمر، وبعد ما تروح الأعراض الانسحابية للأسف بعض الأحيان يستمر حتى بعد الأعراض الانسحابية ما تروح، وأنت ما أخذت لك 3 شهور لا زال هذا العرض المتعب يستمر معك، إلا بعد الله ثم العلاجات النفسية اللي إحنا نقدر نساعد فيها ونتكلم عنها إن شاء الله. فهذا الوهم، تخيل إن الواحد طول اليوم يشعر إنه مطارد، يشعر إنه متابع، الجوال لا يكون في أحد يتابعني، لا يكون في هذا، يبدأ أحياناً يصل إلى الجلس الديليوجن اللي هي وهم الغيرة، يجي يفتح العين على زوجته أو يفتح العين على بنته أو فإيش يسوي؟ يقول ممكن أنت قاعد تكلمين أحد، يحط كاميرات، يجي يضرب، يعنف. فكل الأمور تبدأ من هذه الفكرة، فكرة مرضية هي لا يستطيع أنه يتخلص منها. بعضهم للأسف يصل إلى المرحلة أنه يسرع في الشارع خايف، يقول أنا خايف الدكتور أنه في أحد يطاردني وراء، سرعت 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 سويت حادث. فتخيلوا العواقب كيف تصير. أنت تشوف أن الحشيش شيء عادي، الحشيش شيء سهل، الحشيش يؤدي إلى كل هذه الأعراض وأكثر. الحشيش بسطوا الإعلام، بسطوه الناس، بسطوه أصدقائك، بسطوه العالم، لكن إلى اليوم لا زال يعتبر مادة مخدرة، والدليل أنه لا زالت الله يكتب أجرهم جهاتنا الحكومية هنا كيف سعت وكيف سوت، أغلب المروجين اللي قاعدين يصيدونهم قاعدين يروجون حشيش ومسكوهم، ما قالوا أوه لا والله هذه مادة سهلة بسيطة ما نمسكهم. هي مادة مخدرة لا تكذب على نفسك، هي مادة صعبة لا تكذب على نفسك، هي مادة تؤدي إلى عواقب وخيمة لا تكذب على نفسك. اصحى اصحى وشوف حياتك وشوف الحلول الأخرى اللي ممكن أنت تسويها غير أنك تستخدم هذا الحشيش عشان فقط تشعر بتبلد وتشعر براحة ولا تشعر بأي شعور سلبي في حياتك، لأنه كل اللي بتعيشه بتعيشه أسوأ من المشاعر اللي أنت كنت تعيشها قبل الاستخدام. فالحشيش يؤدي لأعراض ذهانية للأسف. يعني في دراسة سويدية في عام 87 تسوت على مدى طويل للمدمنين الحشيش لمدة طويلة جدا. تخيلوا إنه إيش لقوا؟ لقوا إنه دخول اللي يستخدم الحشيش في مرض الفصام، في مرض الفصام مرض نفسي كبير ونادر أتكلم عنه الآن، 6 أضعاف أكثر من الأشخاص اللي ما يستخدمون الحشيش، 6 أضعاف أكثر. تخيل يعني مرض يعتبر وراثي، واحد إذا ما كان وراثي أسباب غير معروفة كليا ما فهم مرة أسبابه، لكنه قد يصيب الأشخاص في من عمر تقريبا يبدأ من عمر 20 عادة، وممكن أحيانا في عمر أقل عادة زي ما قلت يكون وراثي. الأسباب الأخرى غير معروفة غير معلومة. مرض كبير نادر 1% في العالم يصابون فيه الناس. هذا المرض يكون مليان بالأعراض الذهانية، يصير الواحد يهلوس هلوسات سمعية هلوسات بصرية، يصير عنده نوع من أنواع الوهم اللي هي يسمونها الديليوجن، ممكن يكون وهم غيرة عنده أو وهم شك زي اللي ذكرتها، ممكن يكون عنده أشياء كثيرة. يعني يجيك شخص يقول أنا والله متأكد أن الناس يسحبون أفكاري ولذلك أنا حابس نفسي في البيت، بعضهم يقول الفضائيين بينزلون بيقتلوننا، ممكن يكون حتى هو ما شاء الله يعني متخرج من الجامعة وذكي وكل شيء بس سبحان الله يصاب بهذا المرض كابتلاء من الله، وإحنا نحاول نعالجه بأقصى درجة ممكنة، لكن للأسف عادة يعني توقعنا تجاه هذا المرض لما يصاب فيه الواحد خلاص فصام وشخص بالفصام يعتبر مرض مرة صعب. يعني خلاص يصير على الأغلب هذا الإنسان يخسر حياته الاجتماعية وحياته يعني خلينا نقول العملية، بيخسر أشياء كثيرة، أصلا بيخسر مهارات اجتماعية إلى درجة أن علاجاتنا السلوكية معاه تكون تعليمه على المهارات الاجتماعية من أول وجديد اللي هي السوشيال سكيل ترينينج. فتخيلوا هذا المرض الكبير اللي يعتبر ابتلاء، ولما يصاب فيه الشخص نتعاطف مع العائلة والعائلة تتعاطف معه ونحزن عليه ويعتبر نادر، سبحان الله ابتلاء لكم وابتلاء له والحمد لله، ويعتبر يعني خلاص كأنه منعزل عن العالم. أنت بنفسك قاعد تجيب لنفسك بالحشيش وبكل أنواع المخدرات الثانية. تخيل مرض قد يكون نادر وقد لا يصيب الإنسان إلا بواحد بالمية في العالم، وقد يكون وراثي فيك أصلا بس أنت فتحت أو شغلت هذا الجين الوراثي باستخدامك الحشيش، أو قد لا يكون عندك هذا الجين لكن برضو 6 أضعاف عن الشخص الغير مدخن للحشيش أنت قد تصاب بهذا المرض، مرض الفصام الذهاني. تخيل المرض هذا الفص الأمامي يفقد كل شيء، التفكير النقد التحليل الحكم الصح والعيب والغلط كلها تروح. مرض كبير، أنت ريسك كبير. يعني الدراسات مو بس هذه الدراسة، هذه عام 87 الآن في دراسات جديدة وجديدة كلها تتكلم عن الريسك الكبير، عن الخطورة والنتيجة الحاصلة والمحصلة من الحشيش التي قد تؤدي إلى مرض الفصام. فإحنا الأكيد أنه الحشيش يؤدي إلى أعراض ذهانية قد تكون مؤقتة أثناء التعاطي وأثناء الأعراض الانسحابية بعد ما توقف، لكن ممكن بعدين تكمل مع الاستخدام الطويل والثقيل طوال حياتك. كم نقول 10-15 سنة 20 سنة؟ الفصام قد يكون هو مرضك للأسف اللي أنت بعدها ما عاد تكون أصلا واعي، لازم يكون عندك حولك أحد عشان هم اللي يساعدونك، أنك أنت ما حتكون خسرت نفسك للأسف. فهذه أشياء مو سهلة لما نسمعها عن الحشيش، غيرنا في دراسات يعني تكلمت عن قد إيش أنه ممكن ينزل من معدل الذكاء درجة إلى درجتين إلى 3. تخيلوا أنه ينزل معدل الذكاء، معدل الذكاء هذا لما يلد الإنسان بمعدل ذكاء 1 ما نقدر نختبره إلا بعد 6-7 سنوات عشان يكون عادل هذا الاختبار، ويسوونه أطباء نفسيين أو أطباء نفسي عصبي عشان الاختبار يكون متسوي بطريقة صحيحة. بمجرد ما يتسوى لك في هذا العمر لو احتجته خلاص ثابت، مو لما تتخرج من الجامعة يعلى معدل ذكائك، لا، معدل الذكاء هذا يحسب معدل الذكاء اللي ربي خلقك فيه، أنت عبقري فوق 120 وكذا، ولا أنت في عندك تأخر عقلي اللي هو 30-40 أو أصغر أو أقل فتكون في مدارس خاصة، أو الحمد لله أنت أفريج وتقدر أنك تطور بنفسك مهارات أخرى. تخيل أن الحشيش يقلل منه بعد الاستخدام الطويل والثقيل والفترة الطويلة، ممكن أنك تقلل من معدل ذكائك اللي ما يهزه شيء يهزه الحشيش. فكيف تجي تقول لي أن الحشيش مادة سهلة؟ الحشيش لا تقولي اللي هي ما هي هيروين ولا كوكايين ولا كيف؟ كل هذه الأشياء وكل هذه الدراسات مبنية على أنت ما تقدر تنفي العلم. وأنا ما أتكلم عن دراسة ولا دراستين، لو أجي هنا أتكلم كبرزنتيشن لأطباء نفسيين أو أجيب طبيب نفسي معايا مختص بالإدمان ما بنسكت والله، بتكون الحلقة 3 ساعات. لكن أنا حابة أنه أنا أبسط لكم الأمر عشان تفهمون، لأنه إحنا في النهاية كأطباء وكمجتمع وكأفراد مجتمع نبغى نتعاون، نبغى نتساعد ونصحي بعض، أنه هذا الأمر كبير، هذا الأمر شديد وعواقبه وخيمة يا جماعة، عواقبه وخيمة. عواقب المخدرات، العواقب من بداية الحلقة أتوقع كان واضح إيش العواقب، وذكرتها في نصف حديثي حتى لأني ماني قادرة أصلا أصبر إلى آخر الحلقة عشان أتكلم عن العواقب. العواقب واضحة وصريحة جدا للجميع، قديش أنك ممكن في باستخدامك للمخدرات اللي أنت تعتقد أنها حل في البداية وتعتقد أنها تسلية في البداية، أنها قد تؤدي بك إلى خسارات كبيرة جدا. أولا وأهمها وأكبر شيء ممكن يصير اللي هي خسارة نفسك، خسارة نفسك جسدك. تكلمنا عن الآي كيو، معدل الذكاء قديش ممكن ينقص، تخيل تخسر من بعدها وظيفتك. وصارت شفنا ناس في أماكن كبيرة وأحيانا في أماكن حساسة، في أماكن حساسة يخسر وظيفته لأنه فقد مهارات. لما أنت تفقد درجة درجتين 3 درجات من المعدل الذكاء، معناك أنت فقدت بعض المهارات المسؤولة في هذه الدرجات، فقدت بعض المهارات، فبالتالي أكيد أنه بيختل عملك، بيختل دراستك إذا كنت لسه تدرس، تختل دراستك. فتخيل أن خسارة نفسك لأنك خسرت كثير من هويتك، صار كل أمرك في أو يتمحور حول هذه المادة، صرت متعلق حول هذه المادة، ولا يسعدك غير هذه المادة، ولا ينعش غير هذه المادة، ولا ترى نفسك غير مع هذه المادة. فوين بتكون أماكنك غير أماكن التعاطي؟ حتى بيبدأون أصدقائك يقولون ما عاد صرنا نشوفك، بيبدأون أصدقائك يقولون تغيرتي علينا، ما عاد صرنا نشوفك ولا عاد تردين علينا. كل الحياة وكل الأشياء اللي أنت كنت تسويها كلها تروح يمين يسار، تصير أنت متمحور حياتك ومتعلق حياتك تجاه هذه المادة، فبالتالي تخسر نفسك. ما تعرف أنت مين، ما تعرف أنت إيش تبغى، ما تعرف أنت وين تبغى تروح، ما تعرف مين تحب ومين يحبك، مو مركز على أي شيء آخر، خسارة نفسك. الله سبحانه يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. أفرأيت، تعجبوا يا جماعة، يعني عادي أنك أنت، طبعا تفسير الآية تفسير كثيرة، لكن كانت منها أنك أنت ما تسمع هوى نفسك. كلنا عندنا مغريات، كل إنسان عنده ابتلاءه الخاص، كل إنسان عنده عادة صعبة ما يستطيع أنه يتركها، لكن لا تتخذ هذا الهوى، لا تتخذه وتمشي معه وتختار أنت عبوديتك بنفسك. ليه تختار عبوديتك؟ ما ينفع، ما ينفع أنك تصل إلى هذه المرحلة أن تكون هذه المادة هي كل شيء في حياتك، وتخسر نفسك وأهلك وإنجازاتك وأهدافك وطموحاتك. ومن بعدها طبعا تأتي الخسارة المالية. الخسارة المالية هذه ما في شيء من المواد المخدرة ما يكلف الواحد ماديا ويهلكه ماديا. للأسف إن أغلب اللي يتعاطون هم أقل من حتى الطبقة الوسطى، فبالتالي يصل إلى الديون، يصل إنه يستلف. للأسف يصلون، يعني في ناس يستلفون حتى من أبنائهم، للأسف أبنائهم، حتى أبنائهم وبناتهم يعرفون، يقولون والله أعرف إن أبوي ما أخذ عشان يشتري هذه المادة أو يأخذ هذه المادة. للأسف ليش تصل لهذه المرحلة؟ خسارات مالية تصل إنك تستلف، كرامتك تروح أحيانا. للأسف عاد هذه المرحلة، يعني الأسوأ والأسوأ إنك تصل إلى إنك تسرق. لا تعتقدون اللي يسرق فقط والله وهو جته الأعراض الجسدية اللي يمكن ما تكلمت عنها في البداية، اللي هو إنه الشكل المدمن. لما أنا أقول إنه هنالك الشكل المدمن، مو لازم يكون وصخ ومو مرتب ومو نظيف ويضرب ويقتل، ممكن يكون عادي موظف وإلى آخره. وإيش كان قصدي بهالكلام؟ كان قصدي إنه المواد تختلف، إنه هنالك اعتماد جسدي واعتماد نفسي، psychological dependence وميديكال أو physical dependence. فالphysical dependence إنه لما تترك المادة الأعراض الانسحابية تشعرك بخفقان، تعرق، ألم في العضلات، وخمول، حرارة في الجسم، على حسب المادة. كل مادة لها أعراض انسحابية مختلفة. فالفيزيكال ديبندنس اللي هو الأعراض الجسدية تعتبر أعراض انسحابية، هي أسوأ شيء تخلي الواحد إنه خلاص يبغى يقتل، بس أهم شيء إنه أنا أخذ الفلوس عشان أروح أشتري هذه المادة وأريح جسدي وأريح هذا الشعور المتعب اللي أنا قاعد أشعر فيه. فهذه ممكن تكون في المواد اللي زي ما قلنا، مواد الكوكايين، الهيروين اللي هي، والمواد المنشطة ممكن تكون فيه. الحشيش يعتقد الواحد إنه ما هو مادة مدمنة لأنه ما في هذا الشيء. الأعراض الانسحابية ما تشعر الواحد بخفقان وتعرق و زي ما تشعر في المواد الأخرى، لكن في شيء اسمه psychological dependence، اعتماد نفسي. تصير أنت ترغب بقوة أن ترجع للمادة عشان تأخذها وتسعد وتنبسط، تتذكر المادة، في شوق كبير للمادة. أصلا الشوق للمادة هو أكثر شيء يرجع الواحد للتعاطي مجددا، بالذات في الحشيش، وهو أكثر الأسباب المسببة للانتكاسات بعد الدخول في العلاج. فالشوق للمادة هو عرض نفسي، هو اعتماد نفسي، لا زال هذا ضمن الإدمان، هذا ضمن الإدمان. فبالتالي الخسارة المالية تكون وين؟ لما أنت، أنا أرغب في هذه المادة، لما أنت تخلص فلوسك ولا يجي نهاية الشهر ولا يصير عندك ديون، يصير عندك أمور، تقوم تقول، تستوعب أنه لا والله الحشيش أنا ما أقدر أعيش بدونه. هنا تصير تقدر تقول كذا. طبعا يجي شخص يقول لا والله الحمد لله أنا مبطل من 3-4 شهور. ما نعتبر إحنا الواحد مبطل فعليا، نسميه نظيف إلا بعد سنة من الإقلاع تماما ولا ربع انتكاسة، سنة كاملة أو أكثر، سنة إلى سنتين، هنا أقدر أقول أنت نظيف. لا تقولي لا والله أنا مبطل، لا، قول أنا أحاول أني أبطل. إذا أنت لسه 3 شهور 4 شهور 6 شهور 9 شهور، قول أنا أحاول أني أبطل، وإن شاء الله أني أكمل السنة وأكمل السنتين. فلأنه الانتكاسة جدا واردة وبنتكلم عنها في الحلول. فبالتالي السيكولوجيكال ديبندنس هذا يجعلك أنك ترغب بقوة في المادة، فتروح تستلف وتخسر مادة، تخسر أموالك. غير أن الخسارة المالية تكون وين؟ في عواقب استخدام المواد، لما تصير في مخالفات مرورية، لما يصير في عدم تركيز، سرعة، لما يصير في بسبب المادة اللي هي المنشطة زي الامفيتامين أو الأبيض، سرعة، جنون، حماسة، اندفاعية، تدخلك في مشاكل، وتدخلك في حتى أحياناً تدخلك في، خلينا نقول، تهور في التعامل مع المادة والمال، وتهور أيضاً في القيادة، فبالتالي مخالفات، كلها كذا كذا دائرة من الحويس، دائرة من التعب، دائرة من تراكم المشاكل. فهذه صارت خسارات مالية. الخسارات المالية تؤدي إلى خسارة علاقات، لأنك من اللي استلفت منهم ما عاد صاروا يطيقونك ولا يبغون يردون عليك ولا عاد يبغون يكلمونك. أهلك تعبوا منك ويشوفونك تايه ضايع بلا عمل بلا هوية، أو حتى لو كنت في عملك، وصلت إلى خسارات مالية، وصلت إلى مخالفات، وصلت إلى حوادث، تعبوا منك. أصدقائك اللي نظيفين، اللي مو متعاطين بالطبع، متعاطين، فاهمين لبعض، للأسف هم في نفس المعمعة، للأسف. أنا أقولها بتعاطف، أنا أتعاطف مع المدمنين، ويجب علينا كلنا أن نتعاطف مع المدمنين، ويجب عليك أنت كمدمن أن تتعاطف مع نفسك، لأن الإدمان مرض. يجب أن تؤمن وترفع يدك، أنا مريض، أنا أحتاج المساعدة. مريض مسبة، هذا مرض، يجب عليك أنك تطلب المساعدة، ويجب على الأشخاص من حوالينك أن يدفونك للمساعدة. زي لو ألقى واحد تعبان يمشي في الشارع ويدوخ ومنخفض سكر، على طول الناس بتقوم بتشيله وتعطيه ويلا وسكر، لأنه المريض يحتاج إلى مساعدة، ما يستطيع مساعدة نفسه. نفس الشيء المدمن، أنا أقول لك، وهذه كلمتي يمكن في البودكاست كله، أنه ساعد نفسك. أنا أقول لك أنت كمدمن، أنت الوحيد، لا تساعد نفسك، تعال اطلب المساعدة، تعال للمكان المناسب بالإرادة للتغيير، لأنه ما في شيء مستحيل عليك. لا تخسر نفسك ومالك وأهلك ودينك وعلاقتك مع ربك وطريقك وعلاقاتك كلها، لا تخسر مستقبلك للأسف على هذه الأشياء السخيفة. الحل اللي يوديني نهاية الحلقة، الحل هو بعد الله إلى الجهات المختصة، إلى الأطباء، إلى المستشفيات. بتقولي لا والله سمعت عن المستشفى، سمعت عنها، والله الواحد يدخل فيها بخير يطلع منها مدمن بمواد أكثر، سمعتها كثير هالكلمة. أقول ما لك علاقة في قصص الآخرين، لا تسمع قصص المدمنين الآخرين وتجاربهم في العلاج وتجاربهم مع المستشفيات. الإنسان الصامل اللي يريد المساعدة سيأتي للطبيب، الطبيب يعطيه الحل والطبيب يعطيه الوسائل، وهو إذا صمل معاها ومشى معاها واستقر معاها وأخذ على نفسه عهد ومع طبيبه عهد إنه يستمر بإذن الله بعد الله ما في شيء يرجعه. الانتكاسة واردة وهذا طبيعي في 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 طب الإدمان، إنه يعني حتى الدراسات تقول في أول شهر الانتكاسة قد تكون إلى 60%، في أول سنة 80% قد تكون انتكاسة. أنا أعرف إنه قد تقولون طيب خلاص الفائدة، هذاني بدخل وفي النهاية تقولي لي 60% في أول شهر أنتكس، أقولك من صعوبة الموضوع. عشان كذا أصمل، لا تعتقد من أول سنة أنت بتكون تمام ويلا ويلا. الانتكاسة واردة، حتى إحنا لما ينتكس الواحد أقوله لما تنتكس أنت طلعت من هنا، لما تنتكس يعني لما إيش معنى تنتكس؟ يعني ترجع تستخدم المادة لو مرة واحدة، لما تنتكس على طول كلمني، تعال يعني للمستشفى، تعال للعيادة، تعال كلم دكتورك. أو يعني في العلاج الطب النفسي الإدمان يسوون علاجات سلوكية، فممكن يقولوا لك مين الشخص أقرب شخص لك نظيف كليا يكون معك ما يستخدم ولا شيء، كلمه على طول، كلموا وتكلم معاه وقولوا ترى أنا حسيت أني كذا وأنا انتكست، وأنا عشان من هذيك النقطة ترجع تعيد حسابات نفسك وترجع الغلط اللي أنت سويته أو الفعل اللي أنت سويته تشيل نفسك منه. فبالتالي الانتكاسة واردة، والطريق طريق زي ما قلت خروجك من الموضوع أصعب من دخوله، أصعب بكثير، لكن غير مستحيل لما أنت تصمل. فلا تسمع الآخرين والله المستشفى ذيك مدريش، والله الأطباء كذا، والله الأدوية النفسية هي تخليك تتعب أكثر. يعني كان في كلمة لشخص يقول إنه أنا والله دكتور أنا رحت طلبت المساعدة وخذيت العلاجات اللي أعطيتونا إياها والله تعبتني أكثر. هنا لازم نوضح نقطة، أولاً العلاجات النفسية اللي إحنا نعطيها للمدمنين ليست بعلاجات تساعد إن المادة تروح من عقلك وتروح من روحك وتروح من دمك، لا، إحنا نعطي علاجات مساعدة للأعراض الانسحابية اللي عندك اللي سببتها المادة. يا ليت عندنا دواء تنك يعالج يخليك ما عاد تحب الحشيش، تنك يروح ما عاد تحب الأبيض ولا ما عاد تحب هذه الحبوب، يا ليت ما في هذا العلاج السحري. إحنا اللي نعطيها علاجات مساعدة للأعراض الانسحابية، يعني أنت قاعد تأخذ هذه المادة الحبوب، فالأعراض الانسحابية اللي هو كثرة الصعوبة في النوم، الأرق، التعب الجسد، الألم في الجسد، نعطي دواء مساعد للنوم. والله أنت تأخذ حشيش والأعراض الانسحابية تسبب لك الاكتئاب الشديد والزعل وضيق وحزن، نعطي دواء مضاد للاكتئاب اللي هي أدويتنا أصلاً نستخدمها في القلق والاكتئاب، ونستخدمها مع الأرق، أريد نستخدمها أصلاً مع مرضانا في اضطرابات المزاج والاضطرابات الأخرى، فنستخدمها كأدوية مساعدة لك. لكن العلاج الحقيقي هو بعد الله إرادتك والعلاجات السلوكية مع الأطباء النفسيين، سواء علاج سلوكي فردي أو علاج سلوكي جماعي. وقبل هذا كله، قبل أن ندخل في رحلة العلاج الحقيقية مع الطبيب، ثلاث أشياء إحنا دائماً نقول الواحد المدمن لازم يبعد عنها، نقولها حتى في الطوارئ النفسي، إحنا كأطباء كلنا، حتى أطباء النفسي العام كلنا لازم نقولها للمدمن كوصية مهمة موجودة في الكتب، ما هي وصية من راسنا. تبعد عن ثلاث أشياء حتى تتخلص تماماً من هذه العادة الإدمانية بإذن الله. تتخلص من كل الأشخاص وكل الأماكن وكل الأشياء اللي كانت حوالينك وقت الإدمان. إيش يعني الأشخاص؟ يعني كل شخص تعاطيت معه، كل شخص شريت منه، كل شخص مشيت معه وانت تتعاطى، كل الأشخاص اللي هم يتعاطون وانت كنت تجلس معهم فقط للتسلية يتعاطون مواد ثانية مو مادتك، حتى لو مواد ثانية، كل الأشخاص اللي لهم علاقة في الإدمان تبعد عنهم تماما. حتى دائما نوصي إذا طلعت من المستشفى غير جوالك، لأنه إيش فكرة الإدمان؟ هو ارتباط شرطي. الشوق للمادة ما يصير إلا لما تشوف الشيء اللي يذكرك بشعورك مع المادة. فتخيل إن حتى لو رسالة، لما نقولك ابعد يعني حتى لو أخوك كان يتعاطى معاك تبعد عنه على الأقل سنة، إلين تتخلص فعلياً، إلين نسميك إنه أنت نظيف تقدر تروح ترجع بثقة للناس اللي زي أخوك طبعاً، لكن الأصدقاء هذولاك لا، مع السلامة إلى الأبد، لأنه ما في صديق مدمن صديق جيد، انتهى. لا تجملونهم في عيونكم، وقفوا معنا وقفات، وقفوا مدري إيش، وقفوا، ما في صديق مدمن جيد، انتهى. يرتب تساعده، مساعدتك تكون بأنك تدفعه معك إنه يروح يتعالج، لكن مو معك في نفس الطريق، انتبهوا. حتى الأصدقاء ما يتعالجون مع بعض. يعني مو لازم وضروري، لا ما حد يفهمني غلط، لكن الفكرة أنه بالذات العلاج في الإدمان لا يفترض أن يكون علاج جماعي مع بعض، لأنه لما يضعف واحد يضعف الثاني معه. زي ما قلت السبب الأول هو البير بريشر، اللي هو ضغط، سبحان الله، ضغط الشخص الآخر هو اللي يكون يعني السبب الرئيسي في دخولك في المواد. فتخيل أنك أنت تكون قوي، مقوي نفسك، مقوي نفسك، صديقك ذا اللي أنت ماشي معاه وأنت تقوون بعض أنكم ما ترجعون للمادة، يضعف هو تضعف أنت معاه. لا تقولي لا أنا أقوى عشان أنا أقوي، لا لا لا، بالذات العلاج بالإدمان خلك مع طبيبك. هنالك علاجات جماعية ضمن طبيب نفسي، تسمع فيها الآخرين وتشوف تجربتهم مع الطبيب النفسي. لما تطلع خلاص، للأسف صار الآن في ممارسات مغلوطة، أنه يعني شخص مدمن ويبغى يفك الإدمان يقوم يجمع معه جماعة، يلا عبر تويتر ولا عبر كذا ولا عبر كذا، تعالوا نسوي جروب ثيربي بدون أخصائي نفسي أو بدون طبيب نفسي معاهم. فللأسف هذول لما يضعف واحد يضعف الثاني معه، وهذه ممارسات مغلوطة. يجب أن يكون حتى العلاج الدعم الجماعي يكون مع أخصائي وطبيب نفسي واقف عليكم. مجرد ما تطلع لازم أنك تكون بمفرد في هذه الرحلة. دعم، دعم يكون من مين؟ من ناس نظيفة. والله يا جماعة على خبرتي الصغيرة والضئيلة في هذا التخصص، كل شخص مدمن أسأله معقولة ما في دائرتك صديق كذا نظيف ما يستخدم أبدا؟ يقول إيوه فيه. أسأل واحدة يقول إيوه فيه. أسأل واحدة تقول لي إلا والله فيه فلانة ما تستخدم أبدا ونظيفة. طيب ربي قاعد يرزقكم سبحان الله دائما بشخص نظيف كذا من جنبكم، اترك البقية والصق مع هذا الشخص، كن مع هذا الشخص، روح استانس معه، اطلع معه، خليه يلهيك، كل ما جتك هذا خليه يقويك. هذا الدعم اللي تاخذه. وطبعا دعم العوائل، دعم العوائل مهم. احنا ما نبغى نشوف عوائل يقصون المدمن لما يشوفونه أدمن. اوه لقيت عنده حشيش، لقيت عنده، اطلع برا البيت، اطلع، خلاص مجرم، خلاص كأنه ايش. نبغى نأكد على العوائل إنه الإدمان مرض. لما يدخل ولدك في هذا ابتلاء له ولك، اسعى في علاجه، اسعى في الدخول معه. أنا أعرف قديش هو صعب، أنا شفت عوائل قديش تعبانين، قديش الله يكتب أجركم، لأنه مو سهل إنك تشوف ابنك قاعد يطيح نفسه بنفسه أو بنتك قاعد تطيح نفسها بنفسها. مو حتى شيء، خلينا نقول مو شيء يعني مرض نقول خلاص من الله، ولا شيء يعني لا سمح الله حادث ولا شيء، لا للأسف شيء هو قاعد يدخن نفسه بنفسه. فأعرف قديش شعور الإحباط والتعب اللي أنتوا تشعرون فيه، لكن لا تستسلمون، لا تستسلمون. الاحتواء مهم، لا تعظمون هذا الولد وتعاملونه تعامل مختلف كأنه أمير عشان ما نبين له أنه هو غير عن أخوانه، لا طبعا، ولا في نفس الوقت تقصونه كأنه ما هو حتى ولدكم لأنه هو عاق وهو استخدم وواوا. كونوا معه منصفين بدفعه للعلاج وبمراقبته قديش هو قاعد يروح، قديش هو قاعد يراجع معاهم في العلاج والدعم الجماعي والعلاجات السلوكية الفردية اللي هي عبارة عن خطابات تحفيزية وأمور ممكن تكون علاج سلوكي إدراكي، يغيرون أفكاره، يتحدثون عن أفكاره، ليش دخلت، إيش فكرتك عن المخدرات، إيش فكرتك عن كذا، إيش فكرتك عن كذا، إيش فكرتك عن النجاح، إيش فكرتك عن الفشل، إيش فكرتك عن السعادة. هذه الأمور اللي خلته أصلاً، المفاهيم المغلوطة والأفكار المغلوطة اللي خلته يفكر إن أصلاً المواد المدمنة هذه أو المواد المخدرة هذه هي أفضل بكثير من مشي وسعيه في الحياة. فمن المهم جداً إننا نعرف إنه العلاج النفسي أو لجوءك إلى المراكز النفسية ومستشفيات النفسية الخاصة أو الحكومية، إحنا مو عصا سحرية ما حنعالجك في يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا سنة. هي رحلة، زي ما قلت خروجك من الأمر مو زي دخولك، فالله يعينك واصبر. لكن على المدى البعيد ربيع يا جماعة وأزهار وورود وحياة، حياة ترجع لك وسبحان الله ترجع تشوف كل الأشياء اللي ما كانت تسعدك تسعدك أكثر وأكثر. فهي رحلة، رحلة ترجع فيها لنفسك والروحك والكل شيء أنت كنت تحبه من قبل. لا تيأس، بيكون ممكن يكون في انتكاسات زي ما قلت نسبتها كبيرة، لا تيأس، كمل أنت، بس كمل مع طباك. لا تقول هذا هم رحت، أنا والله رحت وبعدها ما استفدت. طيب مو مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، استمر استمر، لأنه في النهاية أنت لما بتنقذ نفسك وتطلع نفسك بتنقذ حتى مجتمعك، بتنظف حتى مجتمعك. نفس الشيء للعوائل والأصدقاء اللي يشوفون إن عندهم أهالي أو عندهم أبناء أو عندهم أصدقاء، دفوهم على العلاج، لأنكم أنتم مو بس تنقذون صاحبكم، تنقذون مجتمع بالكامل، مجتمع قد يذهب وين للأسف لو استمروا بترويج هذه المخدرات أو بالاستمرارية في التعاطي للأسف. وأنت لما بتنقذه ترفع مجتمع، لأنه إحنا كم نسبة الشباب في السعودية تو طلعت الإحصائية، كم نسبتها كبيرة جدا. فتخيل أن كل هذول الشباب منجزين ورائعين ومتقدمين، كيف بيكون مجتمعنا وكيف بتكون دولتنا؟ فللأسف يعني المخدرات قد لا نتحدث عنها بشكل كبير في منصاتنا الاجتماعية البسيطة، لازم تكون جهات قوية وجهات كبيرة. لا، خلونا إحنا حتى في مجالسنا، حتى الشباب بينكم بين بعض، شجعوا بعض، شجعوا بعض أنه في أشياء كثيرة غير المخدرات. نفس الشيء البنات، لا تعتقدون أنه لا بنات إحنا مستحيل بيننا في بنات يتعاطون. للأسف هنالك نسب، يعني وإحنا أنا بالنسبة لي يعني في العيادات يعني أكيد أن الشباب كان نسبتهم أكثر من البنات، مو كأرقام يعني أنا اللي شاهدته، لكن أنا متأكد أنه هنالك بنات ما جو في البيت محبوسين أو وتأفر أو معاقبين أو ففي أمور كثيرة تخلينا نقول أنه ترى في نسبة من البنات كثيرة أيضا يتعاطون. فشجعوا نفسكم، حفزوا نفسكم، حفزوا أصدقائكم من حولكم، لأنه في النهاية رفعك لشخص واحد وفرد واحد في المجتمع سيرفع مجتمع بالكامل. أتمنى أن هذه الحلقة وصلت إلى قلوبكم وعقولكم وأرواحكم بكل يسر وسهولة. أتمنى أن تكون هذه الحلقة دافع وداعم لكل مدمن أن يخرج بنفسه بعد الله، بعد أن يتكل على الله ويتكل على المسؤولين ويتأكد أن وصوله لنا بإذن الله عند الأطباء النفسيين أنه خصوصيته كاملة، وإحنا كأطباء نفسيين حتى ما نوجه إلى الجهات الخاصة أبداً. إحنا أنت تعال بس، إحنا نبغى نعالجك ونساعدك، خصوصية كاملة. إذا ما يبغى الواحد زوجته تعرف، ما يبغى أهله يعرفوه، ما يبغى عمله يعرف، ما يبغى الجهات المختصة يعني الشرطة أو أنهم يعرفون، خصوصية كاملة. طالما أنت لجأت للعلاج الأطباء هنا بيحتوونك بيساعدونك حتى تصل بإذن الله إلى العلاج. كل التوفيق لكل مدمن وجد نفسه سجين لمادة، كل التوفيق لك أن تصل إلى حياة مليئة بالحرية ومليئة بالسعادة. أتمنى تكون الحلقة أثرتكم، وإلى سبت قادم، وإلى اللقاء.